مقاومة الشعب أهم رصيد ودعم للقوات المسلحة. بدوره قال اللواء حاتمي أن إيران برهنت على أنها دولة داعية للسلام في المنطقة، معتبرا السلام المقتدر من الأولويات العسكرية الدفاعية للجمهورية الإسلامية. شدد وزير الأمن الإيراني إسماعيل خطيب على ضرورة وضع الكيان الصهيوني أمام سيناريو الهجوم من الداخل، وأكد خطيب أن الأجهزة الاستخباراتية والأمنية الإيرانية تعمل بجد بهذا المجال، لافتا إلى الاجتماعات التي عقدها مسؤولو الاحتلال خلال الأيام الماضية لمواجهة اختراقات تعرضت إليها أجهزتهم الاستخباراتية. خطيب أشاد باستقرار الأمن الداخلي للبلاد خلال فترة العدوان الإسرائيلي الأمريكي بالرغم من كل المؤامرات التي خططها الأعداء لإنهاء الجمهورية الإسلامية. أكد قائد حركة أنصار الله أن عدوان الاحتلال على سوريا ولبنان تم بمشاركة أمريكية، مبينا أن الاحتلال والولايات المتحدة ينطلقان من الإيمان بالمخطط الصهيوني. واعتبر السيد عبد الملك الحوثي هندسة الجوع ومصائد مراكز توزيع المساعدات في غزة أنشطة عدوانية وليست إنسانية، مشيرا إلى إسراف الصهاينة في سفك الدماء وإلى عدم مراعاتهم القوانين الدولية ومواثيق الأمم المتحدة التي اعترفت بهم. وانتقد الحوثي الحملة الدعائية لأنظمة عربية وإسلامية لتشويه خيار المقاومة وتصويره على أنه خيار انتحاري، مشددا على مواصلة اليمن استهداف السفن المخالفة لقرار حظر التعاون مع الكيان الإسرائيلي. اعترف الإعلام العبري بإصابة 5 جنود إسرائيليين جراء معارك مع المقاومة في حي الشجاعية بمدينة غزة، مبينا أن إصابة 2 منهم وصفت بالخطرة. وكانت كتاب القسام أعلنت استهداف ناقلة جند وجرافتين عسكريتين في حي الشجاعية بمدينة غزة. إلى ذلك أكدت سرايا القدس استهداف مركبة عسكرية تقل جنودا في خان يونس جنوبي القطاع بقذيفة، لافتة إلى الاشتباك معهم وإيقاع قتلى ومصابين بصفوفهم. هذا وأشارت السرايا إلى دك مقاتليها مستوطنات الغلاف بالصواريخ، فيما اعترف الإعلام العبري بتفعيل صفارات الإنذار جراء الهجوم. للمزيد بشأن عمليات المقاومة الفلسطينية ضد قوات الاحتلال في قطاع غزة استمعوا لهذا التقرير.
تزامنا مع تنفيذ المقاومة الفلسطينية عمليات ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة وإطلاقها صواريخ من القطاع باتجاه مناطق الغلاف، أكدت وسائل إعلام إسرائيلية إصابة 5 جنود 2 منهم بحالة خطرة في معارك بحي الشجاعية شرق مدينة غزة. واعترف جيش الاحتلال بإصابة جنديين بلواء المظليين بجروح خطيرة في شمال القطاع وإصابة ضابطين بجراح متوسطة، فضلا عن إصابة جندي آخر في وسط القطاع. القوة الصاروخية في سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أعلنت عن قصفها مستوطنات بإيري واسديروت وميفلازيم ونير عوز في غلاف غزة بعدد من الصواريخ. ونشرت السرايا فيديو تضمن مشاهد من تدمير مقاتليها آلية عسكرية إسرائيلية عبر تفجير عبوة شديدة الانفجار أثناء توغلها شرق حي الزيتون في مدينة غزة. ونشرت كتائب شهداء الأقصى مشاهد من قصف تجمعات ومواقع الاحتلال الإسرائيلي بقذائف الهاون وصواريخ قصيرة المدى في محور القتال شمال مدينة خان يونس ضمن معركة طوفان الأقصى. بدورها أعلنت كتائب القسام عن استهدافها بالاشتراك مع سرايا القدس موقع قيادة وسيطرة للجيش الإسرائيلي جنوب منطقة القيزان في خان يونس جنوبي القطاع، فضلا عن استهدافها جنود وآليات الاحتلال بمنطقة السطر في خان يونس أيضا، وناقلة جند وجرافتين عسكريتين في حي الشجاعية شرق مدينة غزة الأسبوع الماضي. وفي ضربة قاسية للبنية التحتية الاستراتيجية الإسرائيلية. أعلنت هيئة الموانئ والملاحة الإسرائيلية عن الإغلاق الكامل لميناء إيلات اعتبارا من الأحد المقبل بسبب الحصار البحري اليمني على السفن الإسرائيلية أو المتعاملة معها. وحذرت الهيئة الوطنية للطوارئ من أن الإغلاق سيؤدي إلى تعطيل عمليات سلاح البحرية الإسرائيلي في البحر الأحمر وعرقلة تصدير البوتاس من مصانع البحر الميت. وعبر مسؤولون في إدارة الميناء عن استيائهم من موقف حكومة الاحتلال المتخلي عنهم بشكل تام، قائلين إن كيانهم يرميهم كالكلاب وإنه انتصار واضح لحركة أنصار الله اليمنية.
أفادت مصادر فلسطينية باستشهاد أكثر من 20 مدنيا جراء قصف الاحتلال المتواصل على غزة منذ فجر اليوم. الإعلام الفلسطيني أكد استهداف قوات الاحتلال حي التفاح بمدينة غزة، لافتا إلى استشهاد وإصابة فلسطينيين بعد قصف الاحتلال كنيسة دير اللاتين بنفس المدينة. إلى ذلك استهدفت مسيرات إسرائيلية عناصر تأمين المساعدات بمنطقة التوام شمالي القطاع، ما أدى إلى ارتقاء 8 شهداء، فيما واجهت مدفعية جيش الكيان ضربات على مناطق وسط خان يونس جنوبي القطاع تزامنا مع عمليات نسف لمنازل الأهالي في المدينة. فجرت قوات الاحتلال منزلين لشهيدين فلسطينيين خلال اقتحامها بلدة قباطية في جنين بالضفة الغربية. مصادر محلية أكدت أن جنود الاحتلال اقتحموا منازل في البلدة وحطموا محتوياتها، مشيرة إلى اعتقال فلسطيني واحتجاز آخرين خلال الحملة. إلى ذلك أعلنت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية استشهاد معتقل من بلدة رمانة في جنين بعد أسبوع من اعتقاله. بدوره قالت حركة حماس أن استشهاد فلسطيني بعد فترة وجيزة من اعتقاله انتهاك صارخ للمواثيق الدولية والإنسانية، معتبرة سياسة التعذيب والتنكيل بحق الأسرى الفلسطينيين جريمة حرب مكتملة الأركان. وصلنا معكم إلى ختام هذه النشرة العناوين الرئيسية. حرس الثورة الإسلامية يؤكد جهوزية قواته لتوجيه ضربات موجعة إلى كيان الاحتلال. قائد حركة أنصار الله ينتقد الحملة الدعائية لأنظمة عربية وإسلامية لتشويه خيار المقاومة. والإعلام العبري يقر بإصابة 5 جنود إسرائيليين خلال معارك مع المقاومة في غزة. شكرا لكم أعزائي الكرام، طيب المتابعة والسلام عليكم.
إلهي عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعفن في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد وللآل الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم. ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجب 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة الكرام في كل مكان في لقائنا هذا حدث وحوار. أحداث السويداء في سوريا تنذر بحرب أهلية محور حديثنا. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.ir. يمكنكم المشاركة والمساهمة في هذا اللقاء بأصواتكم وكتاباتكم عبر الواتساب على الرقم 00989739241. أما أرقام هواتف البث المباشر 00982 مفتاح البلد والعاصمة، 22-01-3762، 22-01-3768، 22-01-3848. تواجه السويداء جنوبي سوريا كارثة إنسانية وسط حصار ومعارك عنيفة، فيما ترفض القوات التابعة للحكومة الانتقالية في سوريا فتح ممرات آمنة تتيح للمدنيين النجاة من القنص والانتهاكات والاقتلاع القسري. وقد تفاقمت معاناة المدنيين في مدينة السويداء وأريافها في جنوب سوريا مع دخول الاشتباكات بين مجموعات مسلحة من المحافظة من جهة وعناصر وزارتي الداخلية والدفاع التابعة للحكومة ومجموعات بدوية من جهة ومقاتلين تابعين للطائفة الدرزية من جهة أخرى يومها الرابع، إذ تحول المشهد في وسط المدينة إلى حرب شوارع، ما ضيق على حركة المدنيين الراغبين في النزوح إلى أماكن آمنة، لا سيما مع وقوع حالات قنص وتسجيل عمليات تصفية وإعدام بحق عدد من أبناء المدينة. وبحسب المتابعين للوضع في سوريا، فإنما شهدته وتشهده منطقة جنوب سوريا هو مخطط صهيوني بحت، فكيان الاحتلال نصب فخا مزدوجا لحكومة دمشق الجديدة ووجهاء منطقة السويداء، فمنح التطمينات للطرفين بإبلاغ حكومة دمشق بأن بإمكانها الدخول إلى السويداء شرط عدم تجاوز الخطوط الحمر للأمن الإسرائيلي، وإبلاغ وجهاء السويداء أن إسرائيل لن تسمح لحكومة دمشق بالسيطرة على منطقتهم حتى لو تساهلت مع دخول شكلي لبعض وحدات الحكومة. وقام جيش الاحتلال خلال المواجهات بتنظيم غارات جوية غامضة، فمنع من جهة استخدام دبابات ودخول مناطق أقصى الجنوب، ولكنه من جهة موازية تعمد أن تكون الغارات محدودة الأذى على قوات الحكومة، وأصدر بيانات غامضة مثل الغارات من جهة يقول إن على أهل السويداء التفاهم مع الحكومة، ومن جهة يقول إنه لن يسمح بإلحاق الأذى بالدروز، ثم يقول إنه ينسق مع حكومة الشام. وهكذا ضمن توازن قوي هش يحقق استمرار الاشتباكات والمواجهات، ويبقي الطرفين على حال قلق وتوتر تجاه ما يضمره الإسرائيلي وما يفعله. واللافت أن العدوان الصهيوني الذي تستر بعباءة حماية الدروز تسبب بوقوع عدد من الضحايا، حيث أشارت التقديرات الرسمية إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة آخرين، فيما تشير تقديرات غير رسمية في هذا المجال إلى مقتل وإصابة العشرات في إطار عمليات اغتيال متعمدة لعدد من قادة العمليات الذين وصلوا إلى السويداء، في حين سمحت القوات الإسرائيلية لعشرات الدروز من الأراضي المحتلة بعبور السياج الحدودي الشديد التحصين في محاولة لتمتين حجتها حماية الدروز، فيما قام الكيان الإسرائيلي فجر اليوم باستهداف مقر لواء في ريف اللاذقية السوري، حيث أفادت وسائل إعلام دولية بأن القصف استهدف اللواء 107 في قرية بزامل. في إيران أدان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي بشدة الهجمات العسكرية الواسعة للكيان الصهيوني على مناطق مختلفة من سوريا وخاصة العاصمة دمشق، وذلك في معرض حرص طهران على سلامة الشعب السوري. وقال بقائي إن هذا الكيان يهدد السلام والأمن الدوليين بشكل غير مسبوق، مستفيدا من الأسلحة والدعم السياسي من أمريكا وبعض الدول الغربية الأخرى خاصة ألمانيا وبريطانيا وفرنسا. المراقبون يرون أن أحداث سوريا خصوصا القصف الصهيوني على مقر لواء بريف اللاذقية فجر اليوم أكد مرة أخرى للجميع أن الكيان الصهيوني هو أكبر تهديد للسلام والاستقرار في المنطقة. لا يخفى أن ما يحدث في سوريا هو نتيجة الصمت والتقاعس المفرط تجاه الإبادة الجماعية وإثارة الحروب والهيمنة من قبل الكيان الصهيوني، والذي لا تقتصر أضراره وأثاره على الشعب السوري المضطهد، والذي يواجه حكومة انتقالية لا تعير أدنى أهمية للشعب ويعمل لخدمة المصالح الصهيونية والأمريكية، فضلا عن أن آثار الحرب تؤثر على المنطقة بأسرها. ومن خلال ما أكده الدكتور عراقتي وزير الخارجية الإيراني في مدونة له قائلا: كان هذا الحدث متوقعا تماما، فأين ستكون العاصمة التالية، داعيا دول العالم للاتحاد لوضع حد لهذه العدوانية المجنونة. وفي السياق أيضا تأكيد بقائي على ضرورة اتخاذ إجراءات فورية وفعالة من قبل منظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة لوقف نزعة كيان الاحتلال الخطيرة في إثارة الحروب والتوسع في المنطقة المحيطة. يتبين بأن إيران قرأت الأمور بدقة وباتت مطلعة على خطورة الموقف، وأنه قد تتوسع الأزمة، وهذا ما دفع بالمسؤولين في الجهاز الدبلوماسي إلى الدعوة لتحرك دولي فعال وسريع ونشط لاحتواء الأزمة. فإيران الإسلامية حذرت منذ اللحظة الأولى لسقوط نظام الأسد من انزلاق سوريا في مستنقع الأزمات الذي سيترك آثارا خطيرة على المنطقة، إذ سيمهد للاحتلال التحرك على أكثر من جبهة لاحتلال المزيد من الأراضي في سوريا وحتى لبنان، خصوصا وأن السلطة الجديدة معروفة بتوجهاتها الخطيرة الإرهابية.
حدث وحوار، نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها، ونكشف أهدافها، ونستخلص دروسها، وستكون الفائدة عميمة بمشاركاتكم ومداخلاتكم. حدث وحوار.
نعم أحبتنا الكرام، نبدأ من مشاركاتكم ومساهماتكم حول موضوعنا أحداث سوريا. مساهمة وصلت من الأخ سيد ياسر الحسيني من كربلاء العراق.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة لكم. أحداث السويداء في سوريا طبعا تنذر بحرب أهلية وتمزق للمجتمع السوري وتمزق للبلاد السورية، تمزق هذا الوطن الذي عاش طول عمره موحدا ومتماسكا بين جميع أطيافه في أيام حافظ الأسد وأيام بشار الأسد. في ذلك الوقت كان وطنا يعيش فيه الدرزي ويعيش فيه العلوي والسني ويعيش فيه الكردي والعربي، ولكن خطة الاستعمار لتدمير هذا البلد بإشعال الفتنة التي كانت تسمى بالثورة السورية، هي ليست بثورة سورية، هي إنما فتنة زرعها الاستعمار الغربي وزرعها للأسف الشديد الاستعمار التركي أو صاحب التوسع العثماني ألا وهو أردوغان، الذي أشعل النيران بالكامل وأدخل أكثر من 150 ألف جندي من الترك، جيش تركستان وجيش حراس الدين وغيرهم، أدخلوهم إلى تركيا من أجل تمزيقها بالكامل. إلا بالله عليك، هل نسميها ثورة الشعب السوري؟ والآن الجيش السوري الجديد بالكامل من بلاد التركستان وبلاد الإيغور من الصين الغربية ومن السلفية والوهابية وغيرهم ممن زرعوا من الأوزبك أيضا داخل هذه البلاد، هل هؤلاء سوريين؟ أين ثورة الشعب السوري في الموضوع؟ فهذه كانت رهاصات قلناها ولا نزال في ذلك الوقت يعني أن الوجود الإيراني السابق الذي كان في سوريا سابقا هو لمنع حدوث هذا الأمر. فليعلم العالم لماذا كان الوجود الإيراني موجود في سوريا، وجود الجمهورية الإسلامية لإسناد جبهة المقاومة، لإسناد الدولة السورية في ذلك الوقت، حماية لها من التمزق من الانهيار. ولكن للأسف الشديد حصل الذي حصل. فليرى العالم لمن كان يعترض على الوجود الإيراني، والذي كان يعترض على وجود حزب الله، والذي كان يعترض على إسناد الرئيس السابق بشار الأسد في ذلك الوقت، فلينظر الآن هذه النتيجة كيف أنه لما يعني انحسر الوجود وذهب حزب الله للأسف شو استشهد السيد حسن نصر الله بفعل غدر الصهاينة، فلينظروا كيف حصل الأمر. ها هي سوريا بدون الوجود الإيراني، كيف هي الآن وكيف كانت بالدعم الإيراني، دعم المقاومة، كيف كانت موحدة. فطبعا هذه الحرب الأهلية قادمة لا محالة. شكرا جزيلا.
نعم، شكرا للأخ سيد ياسر الحسيني من كربلاء العراق على هذه المشاركة. أيضا مساهمة وصلتنا من الأخ مرتضى السفير من العراق، نستمع إليه.
السلام عليكم، مشاركتي في حدث وحوار. لا يخفى على أحد أن هذه الأحداث في السويداء تنذر بحرب أهلية، ليس يعني بغريب وليس بشيء جديد. على سبيل المثال للحصر في العراق، ربما منذ الثمانين، منذ عام 80 إلى يعني إلى يوم إلى الآن، حدثت يعني حروب يعني إن صح التعبير شبه أهلية. يعني المتتبع لها والذي يطلع عليها بتمعن وبدقة شبه أهلية، يعني كأنما هي أهلية حقا وحقيقة. يعني كيف نقول أهلية؟ لأنها قتل على الهوية، قتل على الانتماءات، قتل بلا محاكمات، تشريد، تجويع. فهكذا يحدث الآن في السويداء وغير السويداء. يعني قلنا مرارا وتكرارا إن الذين ذهبوا من العراقيين والإيرانيين في سوريا لم يكونوا يدافعوا عن بشار، ولم يدافعوا عن شخص معين، إنما يدافعون عن الإسلام. يدافعون حتى ما يصل هؤلاء مصاصي الدماء إلى الحكم. وهاي النتيجة أمامكم، عندما وصلوا هؤلاء إلى الحكم ماذا فعلوا؟ يعني هاي أمامكم، مو جاي يفعلون ما يشاءون. إذن هذا ما حذرنا منه. مرتضى العراق.
شكرا للأخ مرتضى من العراق. أيضا وصلتنا مساهمة من الأخ صبي عبد الحميد من الأردن، نستمع.
تحية لكم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما طبل له الشعب السوري وخارج سوريا عندما سقط الرئيس الأسد، عين أنقرة التي أسقطت هذا النظام المفروض أن تحميه من الصهاينة. وليس السويداء فقط، بل والحبل على الجرار من شمال المغرب إلى شرقه.
شكرا للأخ صبحي عبد الحميد من الأردن على هذه المشاركة.
حدث وحوار، رصد سياسي للأحداث الساخنة التي تشهدها المنطقة والعالم، يحلل ويناقش أبعادها وأسبابها، ويكشف اتجاهها وآثارها والأدوات التي تقف وراءها، بمشاركة المختصين وأهل الخبرة، وبمشاركتكم أنتم مستمعين الكرام التي تغني النقاش وتثري التحليل. حدث وحوار.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا حدث وحوار عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وهذا اللقاء نخصصه للأحداث والتطورات في سوريا، أحداث مهمة جدا لا يجب أن ينظر إليها فقط من زاوية حرب أهلية ويعني تحذير من هذا، هذا أيضا يعني هو من الأمور والمحاذير التي يجب النظر إليها، يجب الاهتمام بها، يجب يعني عدم إغفالها، عدم المرور عليها مرور الكرام. لكن تدخل الكيان الصهيوني ودخوله بقوة على هذا الخط تحت ذريعة حماية الدروز هو أيضا يجب أن ينظر له بكل جدية لجهة محاولات هذا الكيان الاستفادة والاستغلال للوضع الهش في سوريا بعد سقوط النظام السابق ومجيء هذه الجماعة إلى الحكم، طبعا أكيد بدعم خارجي، وبالتالي يعني هذه الجماعة عندما تأتي إلى هذا البلد وتستلمه على طبق لا أدري من أي شيء، يعني من فضة أو من ذهب أو من أي شيء آخر، لكن على كل هي استلمته هذه في هذه الفترة بدعم خارجي، ويعني أكيد سيحدث فراغ كبير بعد سيطرة على مدى عقود فرضها النظام السابق على كل مفاصل الدولة، ويعني المعادلات والموازنات والأسس التي أقامها وشيدها لهذه الدولة خاصة في قضية المواجهة مع الكيان الإسرائيلي والتعامل مع قضية الجولان وقضية الاحتلال، هذه كلها أصبحت الآن مختلفة. الكيان الصهيوني يحاول استغلال هذا الفراغ لدق إسفين بين أبناء الشعب السوري، تمهيدا كما يرى الكثير من المراقبين، تمهيدا لتفتيت المجتمع السوري، وبالطبع وبالتالي وبالتبع معه الجغرافيا السورية باتجاه الكانتونات والمناطق المقسمة عمليا قوميا وإثنيا ومذهبيا، وبالتالي وضع تقسيم جديد للخارطة والجغرافيا السورية على هذا الأساس، الدفع بهذا الاتجاه، وبالتالي يعني إيجاد سد لنفسه، سد أمان لنفسه أو منطقة أمان لنفسه على حدوده مع سوريا بهذه الطريقة، واستغلال طبعا قضية الدروز بأبشع صور وبأوقح طريقة ممكنة بهذه الصورة التي رأيناها خلال الأيام الماضية. للمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بسيادة العميد نضال زهوي الخبير العسكري والاستراتيجي من بيروت. سيادة العميد حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا. نعم سيادة العميد
للجمهورية الإسلامية الإيرانية
تفضل. حياكم الله سيادة العميد، بداية أريد أن أسألك عن قراءتك للمشهد السوري، خاصة تحت الأمس، بالأمس كان تحت القصف الإسرائيلي و الطائرات المقاتلات الإسرائيلية كانت تصول وتجول، والمشهد في السويداء أيضا كان فيه يعني العامل الإسرائيلي أيضا كبير. كيف رأيت هذا المشهد وما الذي بدا لك منه؟
طبعا يجب أن أوضح مسألة مهمة هي أو التوافق في أذربيجان ما بين أحد المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين بالرعاية التركية والأمريكية التي يعني كان هذا الاتفاق بأن يتواجد الجيش منطقة جنوب السوري إن كان في محافظة السويداء أو في محافظة درعا، ولكن مقابل أن يدخل السوري في لبنان. بهذه الحالة يعني ما حصل بالأمس وكان لديه أمور إيجابية من ناحية الاستراتيجية، ولكن يعني عندما خرق الاتفاق أحمد الشرع أو أبو محمد الجولاني بدخوله بدبابات، وهذا كان خطا أحمر بالنسبة للإسرائيليين، لم يكن يقبلوا بمثل بتواجد قدرات عسكرية مقابل الحدود الفلسطينية المحتلة أو مقابل الجولان المحتل على الأقل. بالإضافة إلى الخط الأحمر الثاني وهي المجازر التي ارتكبت بحق المدنيين من الطائفة الدرزية في منطقة، هذين المشهدين أثرا على كل الاتفاق من ناحية أن قدرة الجيش العدو الإسرائيلي هو لديه يعني بعض لديه عسكريين من الطائفة الدرزية، وهذه العسكريين هم بمثابة يعني قدرات 20% من الجيش النظامي.
نعم.
بهذه الحالة كما فلسطين محتلة على الكيان الصهيوني لإلغاء هذا الاتفاق والدخول في معركة يعني جعلت من الشارع أضحوكة في المجتمع الدولي والعربي، حتى كذلك في أمام الشعب السوري عندما سحب كل جنوده وشرطته من منطقة الجنوب السوري باتجاه دمشق. واليوم نشهد أمور كثيرة منها، يعني العشائر العربية بعد طبعا رد الفعل الذي حصل من قبل الدروز باتجاه العرب البدو الموجودين في منطقة السويداء، كان رد الفعل من القبائل العربية باتجاه السويداء اليوم، وهناك نفير عام أصبح اليوم هناك تجمع في منطقة حمص يعني ضد الاعتداء على العرب البدو في منطقة السويداء. بالمشهد العام هناك مسألتين يجب الإشارة إليهما. أولا أن هذا النظام السوري الجديد لا يؤمن على شعبه من الطوائف الأخرى، بالإضافة إلى المسألة الثانية أن الإسرائيلي نفسه لا يؤمن على أي شيء في الوطن العربي اليوم. قد حققه الإسرائيلي من خلال هذه العمليات هو السيطرة الكاملة على منطقة الجنوب السوري التي هي ستكون منصة لتحقيق هدف وهو يعني الممر داود باتجاه الشمال الشرقي السوري. تفضل.
طيب ماذا عن يعني ما يحكى وما يدور هذه الأيام في قضية يعني مخطط التقسيم الذي يراد على ما يبدو أن يبدأ من سوريا، ويبدو أنه يعني جاهز للتنفيذ في هذه المرحلة؟ برأيكم هذا كيف يبدو هذا المشروع لكم؟ هل هو عملي؟ هل هو يعني فعلا معد وحاضر وينتظر التطبيق؟ ماذا ترون في هذا المجال؟
اليوم مشروع التقسيم، هناك مجلس عسكري وقيادة جديدة في الجنوب السوري، هناك مشهد آخر لدى الأكراد في الشمال الشرقي، وهناك يعني مسألة الأقلية العلوية الموجودة في الغرب السوري، يعني ومن الممكن بأي لحظة أن ينفجر هذا الوضع خصوصا مع وجود الروسي في تلك المنطقة والمنسقة مع الإمارات والإسرائيلي. بهذه الحالة يعني ممكن أن يكون أجواء التقسيم جاهزة، ولكن هناك محددات لهذا أولا من ناحية يعني هل يقبل السنة لهم حاكم كأحمد الشرع أو محمد الجولاني؟ أعتقد أن العشائر العربية اليوم قالت كلمتها باتجاه معاكس، وخصوصا أنها ستكون دولة حبيسة في المستقبل. بالإضافة إلى أن هل تقبل تركيا اليوم أن يكون هناك دولة في الغرب السوري تكون يعني على تماس مع علوي تركيا في لواء اسكندرانة؟ أعتقد أن هذه من المحددات الأساسية التي يمكن أن تمنع مثل هذا التقسيم الوقت الحالي. ولكن سيبقى الإسرائيلي والأمريكي كمشروع صهيوني أمريكي متكامل لهذه المنطقة يطمح إلى تحقيق هذه المشاريع، وخصوصا بممر داود، بالإضافة إلى يعني الدولة التي يعتبرونها السنية من حمص باتجاه من طرابلس باتجاه حمص باتجاه طبعا الأنبار في العراق، وهذا طموح واقعي. ولكن هناك يعني مسألة مهمة يجب الإشارة إليها، أن ليس في لبنان إمكانية لتحقيق وجود طرابلس ضمن هذه الدولة، وبالإضافة إلى أن الأنبار لا يمكن أن تكون بوجود الحشد الشعبي، لا يمكن أن تكون مصدر تهديد أو مصدر مكان لتواجد دولة مثل ما تريد الولايات المتحدة الأمريكية. أعتقد أن كل المشهد هو صحيح، أن الولايات المتحدة الأمريكية قد جهزت الأرضية لمثل هذا التقسيم، ولكن هناك محددات كثيرة. وأعتقد أن الأمريكي والإسرائيلي اليوم ليس اللاعب الوحيد في المشهد، هناك لازال هناك يعني على الأقل هناك حرس مرمى. أعتقد أن المسألة تختلف عن لعبة كرة القدم. تفضل.
نعم. طيب، يعني الاحتلال الآن يتستر بعباءة حماية الدروز في سوريا، فسح المجال لدخول دروز يعني الدروز الإسرائيليين إلى السويداء، ويستغل يعني يلعب على هذا الوتر ويبرر عدوانه على سوريا بهذه الطريقة. كيف ترون إلى هذا الواقع الذي يحاول الاحتلال فرضه من خلال تحت عباءة الدروز؟
يعني من الواضح ومنذ زمن يعني يسعى الإسرائيلي لأن تكون هناك دويلات طائفية مقسمة إلى نقاط مناطق صغيرة ليكون له تبرير بيهودية الدولة. هذا من الناحية الفكرية، ولكن إلى حد ما بتعبئة الشارع الدرزي لمصلحته، وخصوصا أنه كان يسعى دائما إلى شبك علاقات ما بين دروز 48، دروز الموجودة في تحت الاحتلال الإسرائيلي، والذين هم أصلا من ضمن الكيان ومن مكونات الكيان الرئيسية في الكيان الإسرائيلي، بالإضافة مع مناطق الجولان المحتل، مع مناطق الجولان كالسويداء مثلا، بالإضافة إلى دروز لبنان. هذا كان يسعى منذ سنة 82 ليكون هناك تقارب فكري وحضاري مع بين تلك المكونات، ليكون لهم دور استثنائي كخنجر في خاصرة القضايا العربية والإسلامية. أعتقد أن اليوم قد نجح بجذب المكون الدرزي السوري فقط إلى هذه الجبهة، رغم أن هناك بعض الأصوات التي لا تريد أن تكون الجناح الإسرائيلي، ولكن هناك لا يوجد لديهم اليوم يعني على الأقل لا يوجد لديهم خيارات إلا من خلال الحماية الإسرائيلية التي يعني أنت يعني ظهرت جليا، وأنها كانت في منطقة الجنوب السوري. أعتقد يعني يريد الاسهام مسألتين. المسألة الأولى أن يعني أولا من ناحية العدد الدرزي الموجود في المنطقة جنوب غرب آسيا سيكونون إذا كانوا تحت الحاضنة الإسرائيلية سيكونون هم ذوات للجيش الإسرائيلي الذي سيتمم مشاريع إضافية كما مر داود في المستقبل، خصوصا يعني يعني استكمال النقص العددي ومن ممكن أن تتوافر هذه الشروط في بعض الطوائف الموجودة في منطقتنا لتكون هي يعني الدرع الحصينة لتنفيذ السياسات الإسرائيلية بالمستقبل كجزء من الكراد وجزء وهؤلاء الدروز، بالإضافة إلى أن هناك عمل شاق اليوم كذلك لاستجلاب الطائفة العلوية باتجاه أن تكون جزء من حاضرة اليوم في المنطقة بمساعدة المخابرات الإماراتية في الساحل السوري. تفضل.
نعم. طيب، هناك من يعتقد بأنه ربما حانت ساعة الصفر للجولاني وانتهى دوره وبالتالي يجب التخلص منه وتصفيته، هل تعتقدون بمثل هذا السيناريو أو بإمكانية واحتمالية مثل هذا السيناريو؟
بالتأكيد سيدي الكريم. يعني اليوم عندما انتهت كل أدوار المناطق به، يعني الإسرائيلي يرفض أن يوقع بأي اتفاقية سلام مع الجولاني لأن هناك محددات لذلك، منها وجودها على لوائح الإرهاب الدولية ليس فقط الأمريكية. الأمريكي حاول أن يلغي هذه العقوبات، هذه اللوائح السوداء للجولاني، ولكن هناك لائحة من الأمم المتحدة ولا زالت في الأمم المتحدة كيانات سياسية كالصين وروسيا ترفض أن يكون الجولاني جزء من منظومة سياسية عادية لأنه يعتبر إرهابي. لذلك الإسرائيلي يرى أن ليس من مصلحته أبدا التوقيع مع الجولاني أي اتفاقية غير أمنية، يعني اتفاقية سياسية كالاتفاقية السلام أو اتفاقية الإبراهيمية. هذا جزء من الموضوع. الجزء الآخر، ما كان يراد من الجولاني تحديدا أن يقوم بعمل عسكري ضد لبنان. اليوم هذا الموضوع أصبح وراءنا لأن الاتفاقية لن تكتمل بكاملها. لذلك أعتقد اعتقادي جازما أن مسألة الجولاني أصبحت على شفة التغيير الحقيقي، وهذا يعني أصبح أمرا واقعا أو مطلبا دوليا واقعا. لم ينفذ أي شيء من السياسات التي كانت مطلوبة منه، إن كان الهجوم على لبنان أو إن كان من خلال التخلص من بعض العصابات الطبق الأجنبية كالإيغور والشيشان والأوزبك الذين نشرهم على الحدود اللبنانية والحدود العراقية بالآونة الأخيرة، لكي يتخلص منهم في عمليات يعني في أماكن مختلفة ولكن ليس ضد العدو الإسرائيلي. بهذه الحالة أصبح من يعني من الواجبات الإسرائيلية أن تتخلص منه لأنها تتحكم اليوم بكل العملية السياسية داخل الأراضي السورية، إن كان من الناحية العسكرية أو من الناحية الأمنية أو حتى بفرض الشروط والوقائع الجديدة على الأرض الواقع في الجمهورية العربية السورية. أعتقد أن يعني الجمهور الذي كان اليوم الذي كان بالأمس منحاز إلى هذا الواقع الذي كان موجودا، أعتقد أن حتى هذه الجماهير التي كانت منحازة أصبحت اليوم ضد الوجود حاكم كالجولاني في سوريا، خصوصا المجتمع الدمشقي والمجتمع الحلبي الذين يعانون اليوم الكثير من وجود هذه الشخصية. وأعتقد أن مصلحة إسرائيل الإسرائيلي والأمريكي اليوم تغييره بالسرعة القصوى ليتمكنوا من إيجاد شخصية تخدم مصالحهم غير الشخصيات التي ممكن أن تأتي بها المجتمع السوري المعادي للكيان الصهيوني.
نعم. نعم نعم سيادة العميد. نعم يبدو أن هناك مشكلة في التواصل مع سيادة العميد، نحن نحاول إعادة الاتصال به سريعا و حتى نستكمل الحديث معه حول موضوعنا أحداث السويداء والتطورات في سوريا. وبسيادة العميد نضال زهوي الخبير العسكري والاستراتيجي ومدير مركز الأنترو استراتيجيا من بيروت لنستكمل الحديث معه حول هذا الموضوع، هذه التطورات المهمة. نعم طبعا مشاكل الاتصالات هي قائمة دائما، ونحن يعني نحاول أن بشكل أو بآخر أن نتفاداها بأي طريقة ممكنة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، عبر الاتصال المباشر، ولكن على كل في بعض الأحيان يعني لا تكون الظروف مواتية وتحدث مثل هذه مثل هذا الخلل الذي حصل الآن وانقطع الاتصال بسيادة العميد. على كل التطورات في سوريا مهمة، ويعني الآن كثير من الأحزاب والأطراف العربية والإسلامية والدول طبعا العربية والإسلامية والأجنبية أدانت الهجوم الإسرائيلي على سوريا والمخطط الصهيوني في هذا البلد، ويعتبرون أن هذا يعني ينذر يعني تصعيد خطير على صعيد المنطقة إذا لم يتم ردع هذا الكيان ومنعه من الاستمرار في هذه الهمجية وفي هذه العنجهية وهذا التهديد الكبير للأمن والسلام الدوليين والإقليميين عبر ممارساته، وهذا التوحش والهجمات البربرية التي يشنها على مختلف الأطراف في المنطقة، و يحذرون من مخططات التقسيم ويؤكدون أنه لا مجال للتقسيم لا في سوريا ولا في لبنان ولا في أي مكان من هذه المنطقة. جغرافيا المنطقة يجب أن تبقى كما هي، لأن المعادلات والموازنات كلها يجب أن تبقى كما هي، ولا يجب أن يعبث بها كيان لقيط مثل الاحتلال الإسرائيلي بناء على مصالحه وبناء على الأيديولوجيا المريضة التي يحملها ويريد أن يفرضها ويمليها على هذه المنطقة وشعوبها ودولها. وبالتالي هذا الأمر مرفوض جملة وتفصيلا حتى ربما من قبل الأطراف التي تعتبر بشكل أو بآخر يعني مثلا مقربة من الولايات المتحدة، لكن هذا المخطط الإسرائيلي يشكل تهديدا عليها وهي تشعر بهذا الأمر وبهذه الخطورة، وبالتأكيد أنها تحاول التصدي لها ومنع مضي هذا المشروع قدما وهذا المخطط قدما، وذلك لأنه يهدد وجودها، يهدد كيانها، يهدد المنطقة، ينذر بكوارث ليس فقط كارثة واحدة، كوارث على صعيد المنطقة، لأنهم بالتالي يعلمون أن هذا الكيان يعني لا يرف له جفن إذا ما احترقت المنطقة كلها. المهم أنه هو يكون المسيطر، المهم هو أن يكون هو من يفرض إملاءاته ويمضي بمخططاته ومشاريعه في هذه المنطقة. باقي الدول مهما كانت حتى لو كانت من الدول المطبعة هي بالتالي ليست إلا برأيه إلا وقود وحطب لهذه النار التي يشعلها ويريد أن يعني ينضج الطبخ بها على صعيد هذه المنطقة بالتعاون مع الولايات المتحدة بالتعاون مع الدول الغربية ومضيا بهذا المشروع على صعيد المنطقة. نعم نستمع إلى الأستاذ أبو يحيى الدوراني دكتور محمد الدوراني حول هذا الموضوع أيضا من اليمن.
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. نعم إن الأحداث المتسارعة سواء كانت هذه الأحداث لدى الشعب الفلسطيني ولدى أيضا ما يحدث من استهداف للشعب اللبناني وما يحدث أيضا من استهداف من قبل الكيان الصهيوني للشعب السوري بشعارات كاذبة كونها شعارات لا تدعو لمصلحة الشعب السوري عندما يتحرك في ضرب السويداء واستهداف أيضا عدة محافظات باسم إنقاذ الدروز وكذلك هذه الشعارات الكاذبة هي نتيجة لغباء تلك الأنظمة أو النظام السوري الجديد الذي تحرك من بداية توليه للحكم في من خلال دخوله إلى العاصمة دمشق من خلال دعوات لاستهداف الشعب السوري واستهداف ما يسمونه بالشبيحة وأيضا بقايا النظام وغيرها ما أدى إلى جرائم وانتهاكات كبيرة شاهدها الجميع وبالأخص في الساحل السوري وأيضا في بعض المحافظات التي حدثت فيها الكثير من الحروب. ولذلك فإننا نجد أن السويداء الآن هي مرحلة أيضا يريد من خلالها الكيان الصهيوني تغذية الصراع الداخلي وهو كان يطمح أيضا لتفجير هذه الحرب لكي يتمكن من التدخل بشكل أوسع لكي يقول بأنه يريد أن يحمي الشعب السوري وبالأخص الدروز من الاستهداف من قبل النظام وبالتالي يستمر في احتلاله للأراضي السورية ويمكن أن يتوسع في زرع العداء الداخلي والخلاف الداخلي والكراهية الداخلية بين الشعب السوري لكي يحدث بعد ذلك انقسام وأيضا يجند بعد ذلك الشعب السوري للمواجهة في حرب داخلية أهلية بين الشعب السوري وبالتالي يضعف الشعب السوري ولا يستطيع أن يحمي نفسه. وهذا الذي حدث نتيجة لأننا نجد بأن عندما استهدف الكيان الصهيوني كل المواقع العسكرية في سوريا ودمر القوات الصاروخية واستهدف العديد من الأماكن المهمة لدى الجيش السوري وكان ووجدنا عدم اهتمام من قبل النظام الحالي ومن يتحركون معه. ولو كان تحرك هذا النظام من بداية عدوان الكيان الصهيوني على سوريا وأعلن موقف واضح بأنه لن يقبل بأي استباحة للأراضي السورية.
نعم شكرا للدكتور محمد الدوراني الباحث والكاتب السياسي من اليمن على هذه المشاركة. بهذا نصل معكم إلى ختام لقائنا حدث وحوار، شكرا لحسن متابعتكم وفي أمان الله.
العاشرة مساء في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم لنشرة خبرية مفصلة يصحبكم فيها خالد العبدالله. والبداية من العناوين الرئيسية. حرس الثورة الإسلامية يؤكد جهوزية قواته لتوجيه ضربات موجعة إلى كيان الاحتلال. قائد حركة أنصار الله ينتقد الحملة الدعائية لأنظمة عربية وإسلامية لتشويه خيار المقاومة. وارتفاع حصيلة ضحايا قصف الاحتلال على غزة منذ فجر اليوم إلى أكثر من 40 شهيدا. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. أكد القائد العام لحرس الثورة الإسلامية اللواء محمد باكبور أن قواتهم على أهبة الاستعداد لتكرار الضربات الموجعة ضد الكيان الإسرائيلي. ولدى لقائه قائد الجيش الإيراني اللواء أمير حاتمي، أشاد اللواء باكبور بدور الشعب الإيراني خلال فترة العدوان الإسرائيلي الأمريكي على البلاد، مضيفا أن مقاومة الشعب أهم رصيد ودعم للقوات المسلحة. بدوره قال اللواء حاتمي إن إيران برهنت على أنها دولة داعية للسلام.